الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة، وبعد. بذلك الكتاب، فهنا خاتمة المؤلف، قال: هذا اعتقادي وما أدين به لربي. الله أكبر، برأ ساحته بهذا الاعتقاد، والذي مضى عليه والدي رحمه الله في الاعتقاد أبي على. قال: هجروا أهل البدع. البدعة هي كل أمر مستحدث هو المبتدع، كما تقول: بديع السماوات والأرض، خلق السماوات والأرض على غير مثال سابق. والبدعة في الشرع أو في الاصطلاح عرفها كثير من العلماء بتعريفات، أوجازها تعريفان عظيمان لا بد من الوقوف معهما. مخالفة السنة، البدعة كل ما خالف السنة فهو بدعة، وهذا قريب من تعريف ابن تيمية، هو ده تعريف ابن تيمية في هذا الباب، وهذا من أمتع ما يكون تعريفا، كل ما خالف السنة فهو بدعة. وقول الشاطبي: هي طريقة في الدين مخترعة يضاهى بها الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله جل في علاه، كما قال الله تعالى: ورهبانية استدعوها ما كتبنا عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايته. طريقة في الدين لا في الدنيا. يبقى الثلاجة مش بدعة وحرام، كما قالوا على الإخوة، يعني أن هم عندهم غباء مدني، يقول لك: أنا لا أشرب إلا من الزير، ولا أشرب إلا من القلة، فالثلاجة حرام والسيارة حرام. طيب أنا طبعا أصلا في بعض مشايخنا يعني قال أن أنا بقول الأسفلت نجس، فحرام المشي عليه، هيركبوا بقى يعني السيارة اللي هي اليابانية الجديدة التي تمشي على الأرض، لا تمشي على الأرض. بعضهم قال ذلك، تذكر ولا ما تذكر في مسألة البترول؟ يعني بس أنت تنفي وأنت أوثق لأنك أنا موجود. شيخ راجل قال لهم: أنا شفته جاله خبر طيب فسجد على الأرض. طب كيف سجد على النجس؟ ما في، هو شيخ المسألة الهوى مشكلة يا شيخ، فيتربص بقى في هذا الباب، فنسأل الله العافية. عامة في هذا الباب أنه قال طريقة في الدين لا في الدنيا، طريقة في الدين، طريقة في الدين لا في الدنيا، طريقة في الدين مخترعة. يبقى إذن ليس عليها مثال سابق، ليس عليها مثال سابق، وده صراحة يتفق فيه كل العلماء، لأن الخلاف الناشئ في من قال بالبدع الحسن والبدع السيئة في البدع الإضافية، وهذه موضوعها إن شاء الله نقوله ختاما في الكلام على الفرق، ثم الكلام على مسألة البدع الإضافية. طريقة في الدين مخترعة على غير مثال سابق، يعني يضاهى بها الشرعية. يعني ايش يضاهى بها الشرعية؟ يعني يشابه بها الشرع، كصلاة الرغائب، كصوم معين، فيضاهى بها الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة. قالوا: والله يا أبا عبد الرحمن، هنا دخلنا في ايش؟ في البدع الإضافية. يا أبا عبد الرحمن، والله ما أردنا إلا الخير. قال: وكم من مريد للخير لم يبلغه. قال الله تعالى: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. الكلام هنا في مسألة البدع، المبتدع له لوازم لو سمعها ومحص النظر فيها لكان أبعد الناس عنها. المبتدع يضاهي الربوبية، فإنه ينازع ربه في الربوبية، لأن التشريع حق محض للرب جل في علاه. قال الله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقد قال الله تعالى: إن الحكم إلا لله. فإذا هذه المسألة فيها منازعة لربوبية الله جل وعلا، التشريع مع الله، ففيها منازعة، ده لازم من اللوازم. هو لا يقول بذلك ولا يقره، لكن هذا لازم من اللوازم. ومن اللوازم أنه يقدح في بيان النبي صلى الله عليه وسلم. النبي له وظيفتان: البلاغ والبيان. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل عليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فكأنه يتهم النبي بالتقصير في البلاغ عندما أتانا بشيء لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم، أو في البيان يكون بلغ لكنه لم يبين، والبيان على مراده هو الذي جاءنا ببيان آخر غير بيان النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الحالتين هو متهم باللوازم، يعني متهم في المنازعة الربوبية، وأيضا متهم بأنه يتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتقصير. وهذا قاله مالك أو قريب من كلام مالك رحمة الله ورضي الله عن علمائنا الأبرار. ومن ذلك أيضا أن بأن المبتدع محروم من شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، المبتدع محروم من شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأزدلن عن الحوض ويختلجن أقواما من بين يدي، فأقول ربي أصحابي أصحابي، أصيحابي أصيحابي، أمتي أمتي. وهذه الرواية التي توسع المجال، ليست المسألة على المنافقين فقط، بل على أيضا أهل البدعة. فيقال: يا محمد لا تدري ما أحدث بعدك، فأقول سحقا سحقا لمن من بدل بعدي، سحقا سحقا بعدا بعدا لمن بدل بعدي، سحقا سحقا لمن بدل بعدي، بعدا بعدا لمن بدل بعدي. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله من أحدث فيها حدثا، لعن الله من آوى فيها محدثا. فهو معرض للطرد من رحمة الله جل في علاه واللعن، هو منازع ربوبية، فكيف لا يعرض بذلك؟ أيضا المبتدع لا تقبل له، لا يقبل له عمل صرف ولا 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 عد، ولا تقبل له توبة، ولا يوفق لها حتى يدع هذه البدعة. وهذا صريح قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حجب التوبة عن كل مبتدع حتى يدع بدعته، إن الله حجب التوبة عن كل مبتدع حتى يدع بدعته. ويبقى لنا أننا نفرق بين النوع والعين. وأيضا كان الصحابة الكرام، وكان أيضا كثير من علمائنا يخشون على أنفسهم من البدع. ابن عمر دخل مسجدا فوجد الناس يقرؤون القرآن في صلاة الظهر، قبل أن يصلوا الظهر شغلوا القرآن، يعني ويقرؤون القرآن قبل صلاة الظهر، فقال: أف أف بدعة بدعة، وترك المسجد. فلذلك ابراهيم بن آدم قال: لأن أدخل مسجدا أرى فيه حريقا لا أستطيع له سبيلا أو شيئا، خير لي من أن أرى فيه بدعة لا أستطيع أن أغيرها. وأيضا الصحابة الكرام كانوا يأمرون بالكف عن المبتدعة وهجران المبتدعة، وهذا سيأتي تفصيله إن شاء الله في الدرس القادم في الكلام على بيان الفرق بين البدعة الأصلية والبدعة الإضافية، مع الكلام على الهجران. مع أني أقول تعجيلا، في هذا الزمان ما يصح هجران أهل البدعة، في هذا الزمان ما يصح هجران أهل البدعة، لأن هجران أهل البدعة لا يأتي بالثمرة المرجوة كما كان المتقدمون يفعلون في هجران أهل البدعة، بل يأتي بالعكس، فإنهم يعني يشتاطون غيظا فيكون الطغيان والتجبر. لا سيما أن كثير من أهل البدع السلطان قريب، يعني قريب منهم، وعندهم القوة في ذلك، يقوون يعني شوكتهم في بعض المناحي. فلذلك ما يصح الهجران لا يأتي بالنتيجة المرجوة، ولا يجعلهم يتلاومون، بل يزدادون على ما هم فيه. وأيضا الأمر الثاني، قد رأينا في الخلافة العباسية وفي الخلافة الأموية تعضيد لأهل البدع، وهذه كانت سببا كما قال علماؤنا في تقويض الخلافة في أوقاتهم. الدولة الأموية سقطت بسبب تعظيم الجهم بن صفوان والسكوت عليه، والخلافة العباسية سقطت، أو الدولة العباسية سقطت، الخلافة العباسية بسبب المأمون وسبب المعتزلة وسبب بدعة خلق القرآن. الدولة العثمانية 6 قرون سقطت بسبب عمق التصوف الذي كانوا فيه. البدعة ما علت إلا وقوضت أركان الأمة الإسلامية أو قيادة الأمة الإسلامية. البدعة مشينة، البدعة هذه البدعة هدامة للسنن، فكلما ظهرت البدعة قتلت السنة أو هدمت السنة، وإن هدمت السنة هدمت الدين. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. لذلك لابد للمرء أن ينأى بنفسه وأن يعني يتباعد عن البدعة وأن كان مشكوك فيها. وكما قلت، هناك فرق بين البدعة الإضافية والبدعة الأصلية، وهل محل قول الشافعي البدعة الحسنة والبدعة السيئة له محل من القبول؟ لا يقبل هذا القول. الشافعي كله خالفه ابن عمر، خالفه ابن عباس، ابن مسعود، خالفه ابن عباس. بمن نأخذ؟ ابن عمر يقول: كل بدعة، كل نص في العموم، كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. هذا قول ابن عمر، وهذا الفاهم عن قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل بدعة ضلالة. وأيضا في حديث الإعراض عندما قال: عليكم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، فإنه ما يعش منكم فسار اختلافا كثيرا، فعليكم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. وأما القول بمفهوم مخالفة من قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، او قال من احدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد، يقولون بالمفهوم لو كان منه فليس برد بل هو مقبول، لما قال النبي هذه سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني، اهو منه الصوم منه والقيام منه عدم الزواج منه ان يتبتل، فقال وان كان تبتل النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبتل في الاسلام اهو منه، ومع ذلك رده النبي قال هذه سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني، هذه سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. نقف عند هذا، والأسبوع القادم إن شاء الله نبين على الهجران، وإن كنت سأبين إن شاء الله على المتقدمين والمتأخرين يقولون بأن الهجران في هذا الزمان قد لا يجدي نفعا كما كان يجدي نفعا عند المتقدمين، وهنا الأحكام تتبدل للأحوال، الأحكام تختلف بالأحوال. نعم، في سؤال هنا مهم جدا، ما الفرق بين البدعة الحقيقية والبدعة الجفية؟ البدعة الحقيقية التي خالفت الكتاب والسنة من كل وجه، البدعة الإضافية هي التي لها وجه من السنة ووجه ليس من السنة، فأيهما غلب كان الحكم له، فأيهما غلب كان الحكم له. نكتفي بهذا لأنه موضوع وقت الحلقة قرب عندي فسامحوني. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.